بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن الشبهات والاستشكالات التي يعرضها بعض الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية الحلقة الأخيرة كنا نتحدث عن مشكلة يستثيرها البعض، وهي أن القرآن فيه نسخ، أي أن فيه أحكاما نسخت بأحكام أخرى. قالوا: وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان يجرب الأحكام التي يأخذ بها عباده مدة من الزمن، فربما وجد أن بعضا من هذه الأحكام لا تناسب بعد التجربة. ومن ثم فإن البيان الإلهي في القرآن يشطب عليها ويستبدل بها أحكاما أخرى. قالوا: وهذا شأن الإنسان الذي لا يعلم ما الذي سيحصل ولا يعلم المستقبل. الإنسان عندما يجرب قانونا يأخذ به المجتمع لينظر هل هو مجدٍ أو غير مجدٍ، ثم يفاجأ بأنه غير مناسب أو غير مجدٍ فيشطب عليه وينسخه بقانون آخر. هذا مظهر من مظاهر ضعفه، والمفروض أن الله عز وجل منزه عن هذا الضعف، ولكن النسخ موجود في القرآن، فكيف هذا؟ هذا هو الإشكال الذي يرسمونه ويعبرون عنه ويجلجلون به. ما الجواب عن ذلك؟ نعيد ما قد قلته في نهاية الحلقة الماضية لنبني عليه تتمة الكلام. الله سبحانه وتعالى عندما يلزم عباده بحكم من الأحكام أو بشرعة من الشرائع، لا يلزمهم بهذه الشرعة على وجه التجربة، قد تصلح وقد لا تصلح. لا يلزمهم بهذه الشرعة إلا ويعلم أنها هي المصلحة التي ينبغي أن يلتزموا بها، ويعلم يقينا أنها الحق الذي ينبغي أن يدينوا به. ولكن هذا الحق الذي يأخذ الله عز وجل به عباده في فترة من الزمن قد لا يصلح أن يستمر هذا القانون أو أن تستمر هذه الشرعة. بعد سنوات ينقض دوره ويأتي دور تشريع آخر، فينسخ الله سبحانه وتعالى الشرعة التي انتهى دورها وأدت ما ينبغي أن تؤديه من مصلحة اجتماعية وفردية، ويضع في مكانها الشرعة الأخرى التي جاء دورها منذ الآن، التي تناسب الناس الآن، وهكذا. فالنسخ عندما يوجد في الشريعة الإسلامية إنما هو من قبيل ما قاله البصيري: ولحكم من الزمان ابتداء ولحكم من الزمان انتهاء. وأنا ضربت لكم بعض الأمثلة وأعيد من أجل أن يتجسد هذا الكلام الذي أقوله لكم. ربنا سبحانه وتعالى عندما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبشرية عامة، لكن ابتداء من الجزيرة العربية، كان عرب الجزيرة في غاية التحلل وفي غاية الابتعاد عن كل ما يسمى قيدا أو ضوابط. لم تكن هنالك شرعة تضبطهم ولا قانون يلزمون أنفسهم به، وكانت الحرية والإباحية كل منهما قد أخذ مجاله الأوسع في حياته. من جملة الأعراف التي كان عرب الجزيرة العربية مستعبدين لها الخمرة، فكان تعاملهم مع الخمرة كتعامل الناس مع الماء، وكانوا يقتاتون دنان الخمرة كما يقتات الناس الذكائب بالحنطة. هذا شيء معروف كان. طيب، والباري عز وجل قضى أن ينتشل هؤلاء العرب من وهدة هذا التحلل وهذا هذه الحياة التي لا تعرف قيدا ولا ضابطا، شاء الله أن ينتشلهم إلى صعيد من المستوى الإنساني الذي أصبح نموذجا للعالم كله. فما الطريق إلى ذلك؟ نحن نعلم أن من أسماء الله عز وجل الحكيم، أي أنه يضع الأمور في نصابها. لو أن الله عز وجل شاء أن ينقل هؤلاء الناس طفرة طفرة من أقصى درجة التفلت إلى أعلى درجة الانضباط، فإنسانيتهم تتمزق، لأن الله فطر الناس على أن يسيروا إن في طريق الانحدار أو في طريق الصعود بالتدرج، هكذا فطرهم الله عز وجل. تلك هي سنة الله، وسنة الله لا تتبدل. إذن فلا بد لكي ينقل الباري عز وجل وهو رب العالمين أي مربيهم، ينقلهم من هذه الحياة التي كانت مضرب المثل للتخلف والفوضى إلى الحياة التي أصبحت مضرب المثل في الانضباط والحضارة والإنسانية المتألقة. كان لابد من أن يأخذهم تدريجا، فاقتضى التدريج أن يتركهم وحياتهم مدة من الزمن، ولكن على أن يغرس في قلوبهم أن الجرائم أمر لا يتفق مع الإنسانية، وأن الإنسانية المثلى تتنزه عن الركون إلى الجرائم المختلفة المتنوعة. ونحن نعلم أن الخمرة أم الخبائث. لما غرست في نفوسهم مشاعر ومعاني الأخلاق الفاضلة واستقبلوها بقبول حسن، وبدأوا شيئا فشيئا يبتعدون عن تلك الجرائم والجنايات والحروب التي كانت نعم إذا توضعت لم تكن تنتهي إلا بصعوبة، بدأوا يشعرون بأن حياتهم الماضية شيء ينبغي الابتعاد والترفع عنه. هم عندئذ شعروا بأن هنالك شيء من التناقض بين الخمرة التي تجعلهم يحنون إلى تلك الخبائث وتلك الموبقات، وبين حياتهم الجديدة التي أخذهم الإسلام بها. فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمرة. انظروا إلى الجواب الذي أجابهم به رب العالمين. يسألونك عن الخمر والمسك، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، واسمهما أكبر من نفعهما. هذا حكم. هل أعلنه الله عز وجل على سبيل التجربة؟ يعني أن الله لا يعلم هل سيتقبلونه أم لا يتقبلونه؟ لا، هذه عبارة عن خطوة تربوية إلى الغاية. غرس في أذانهم أن الخمرة فيها منافع صحيح، لكن فيهما اسم كبير أي خطر، والخطر أكبر من المنافع. هذه نقلة. ترسخت في أذانهم هذه الحقيقة القرآنية. ثم إن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم الصلوات الخمس، نبههم إلى أن عليهم عندما يريدون أن يقوموا إلى الصلاة ينبغي أن يكونوا بعيدين عن الخمرة حتى تكون عقولهم حاضرة، وحتى يتهيأوا لمعرفة الخطاب والتنبه إلى الخطاب الذي يخاطبون به مولاهم وخالقهم أثناء الصلاة. نعم، فقال لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الخمرة ابتعدت عن حياتهم بدون أن يشعروا أكثر من نصف المدة الزمنية في كل 24 ساعة أكثر. نعم. هل هذه عبارة عن تجربة؟ لا، هذه مرحلة تربوية، مرحلة تربوية. فيما بعد تهيأت مشاعر المسلمين وتهيأت نفوسهم وتهيأت عقولهم للتخلص من الخمرة. عقولهم أدركت أن الخمرة لا تتفق مع حياتهم الإنسانية الجديدة. نفوسهم أصبحت تشمئز من هذه الخمرة التي لا تتفق مع الخشوع في الصلاة ومع أخلاقيات المسلم. تهيأوا لها. عندما تهيأت نفوسهم ونضجت نفوسهم وتهيأت لاستقبال القرار الأخير، نزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا نسخ، نسخ الله عز وجل الإباحة التي أكدها في آيات سابقة بهذا الحكم. هل هذه عبارة عن تجربة؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ البشر، كثير من الحكام في كثير من الدول يأخذون شعوبهم بأحكام تدريجية وقد وضعوا منهاجا للغاية الأخيرة التي سيصلون إليها. فما بالك بالمشرع الأكبر الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا مثال. مثال آخر من صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل أنه يستقبل القبلتين، يستقبل بيت المقدس ردحا من الزمن، ثم إنه يؤمر فيستقبل الكعبة المشرفة. هذه الصفة موجودة في الكتب السماوية كعلامة من علامات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بعث النبي عليه الصلاة والسلام لطفا من الله عز وجل ورحمة، حقق هذه العلامة في حياة رسول الله، أمره أن يستقبل البيت المقدس ردحا من الزمن في صلاته. الصلاة كانت عبارة عن ركعتين في الصباح كل يوم. نعم، كان يؤمر فيستقبل البيت المقدس. فيما بعد أمره الله عز وجل أن يستقبل الكعبة المشرفة، وعندئذ أدرك أهل الكتاب أن هذا محمد رسول الله، وأنهم يجدون في كتبهم السماوية المنزلة أن هذه من أكبر وأوضح علامات نبوته. هل هذه عبارة عن تجربة؟ يعني أن الله عز وجل أمر محمدا أن يتجه إلى بيت المقدس، تبين بعد سنوات أن هذه التجربة فاشلة كانت، صحح والعياذ بالله المشرع خطأه وأمره أن يستقبل بيت المقدس. من قالها؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم، وإنه للحق من ربك. وأكد هذا فبين أن وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. كيف نتصور بعد هذا أن النسخ عبارة عن يعني شرعة تجربها الله وتبين بطلانها ولم يكن يعلم الله عز وجل أنها يعني باطلة، ثم تبين له بعد التجربة؟ البشر يتنزهون عن ذلك، القانونيون يتنزهون عن ذلك. نعم، مثال آخر آتيكم به. في السنوات الأولى من عمر البعثة النبوية التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يكن قد أذن له بالقتال على الرغم من شدة الإيذاء التي كانت تأتيه من هنا وهنا وهناك، إيذاء شديد كان، ولكن الله عز وجل لم يأذن لرسوله بأن يقاتل هؤلاء الذين يؤذونه كتجربة؟ لا، الحكمة كانت تقتضي ذلك حتى تترسخ حقائق الإسلام الاعتقادية في الأذهان، وحتى ينتهي دور النقاش والجدل في هذه القضايا، ويستبين المستكبر العاتي من الجاهل. نعم، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، طيب ما الذي حصل؟ عندما هاجر إلى المدينة المنورة وأقام أول دولة أو دولة إسلامية آنذاك، وجدت الدولة، لأن الدولة قوامها أرض ونظام سلطوي وشعب. الأرض وجدت دولة إسلامية قائمة على الأرض، نعم، نظام سلطوي موجود، الدستور الذي يتألف من حوالي 90 بند موجود، نعم. طيب هنا يوجد ما يدافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مكة ما كان في دولة إطلاقا، ما في نظام سلطوي، لذلك يعني إذا أراد أن يقاتل في سبيل ماذا يقاتل؟ يعني الشرع الإسلامي أجازت القتال دفاعا عن شيء موجود، دفاعا عن الدولة، دفاعا عن الأرض، دفاعا عن الحق، دفاعا عن النظام. في مكة ما كان في لا أرض لا نظام سلطوي ولا شيء، لذلك لم تكن شرعة القتال قد نفذت بعد إطلاقا. لكن في المدينة المنورة الأرض كركن من أركان الدولة وجدت، النظام السلطوي وجد، الشعب موجود، وهنالك من أصبح يخطط للقضاء على هذه الدولة، إذن موجب القتال وجد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هنا شرع الله عز وجل الجهاد وألغى ما كان قد شرعه من قبل في السنوات 13 التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. تجربة؟ يعني كانت تجربة عدم القتال فاشلة في مكة فأبدل الله بها قتالا في المدينة؟ من أي يعني ساذج يقول هذا الكلام؟ شرع القتال في المدينة المنورة لأن موجب القتال وجد، ولن يكن هنالك موجب للقتال من قبل. وهذا يعني أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل جهاد دفاعي عن شيء، يعني جهاد ضد من يريد أن يحتل الأرض، ضد من يريد أن يعني يلغي أو يحطم السلطة، ضد من يريد أن يستلب الحقوق. من أجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد. هذا مثال آخر نعم ذكرته لكم. إذن النسخ الذي شرعه الله عز وجل في القرآن، وآيات النسخ محدودة جدا جدا أيها الإخوة، محدودة. الأحكام التي نسخها الله عز وجل نسخها لأن الحكمة اقتضت أن يأخذ الله عباده بنظام متدرج في مرحلة من المراحل. المصلحة تقتضي أن يأخذهم بالحكم رقم واحد، في مرحلة ثانية مصلحتهم تقتضي أن يطوى ذلك الحكم ويأخذوا بحكم آخر، وهكذا. المسألة واضحة جدا جدا، ولكن هنالك من يحبون أن يختلقوا الاستشكالات التي لا وجود لها وأن يتنطعوا فيها. ومع ذلك نحن نصغي السمع ونناقش ونتحدث، والحوار هو سيد الموقف دائما في كل حالة من هذا القبيل. طيب هل انتهت الاعتراضات المختلقة التي توجه إلى كتاب؟ لا، لم تنتهي. هناك قناة مختصة بهذا الموضوع في عالمنا العربي، ونحن نصغي السمع إلى ما تقول هذه القناة، نعم، ونعرض لما يقولون ونجيب بأسلوب علمي، نعم. قالوا الخطاب في القرآن، تقولون القرآن كلام الله. طيب يا أخي، مرة نجد أن القرآن يخاطب الناس بضمير المتكلم كقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. مرات أخرى نجد أن القرآن يخاطب الناس بضمير المتكلم بضمير الغائب عن طريق الالتفات. إذن هذا الخطاب ليس خطاب الله، لأنه يتحدث عن الإله بضمير الغائب، فكأن الذي يخاطب عن الله سبحانه وتعالى هو ملك أو هو بشر من الناس، بدليل أنه يتحدث عن الله بضمير الغائب. واضح؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها، ما قال إلي ناظرة. إذن دليل أن الذي يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ليس الله، لأنه لو كان الذي يقول هذا الكلام هو الله لقال وجوه يومئذ ناظرة إلي ناظرة. نعم. طيب، وفي القرآن كثير من الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى، أو نقول على طريقتهم يتحدث القرآن عن الله بضمير الغائب لا بضمير المتكلم. هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما قال أنا الذي جعلت الأرض ذلولا، قال هو. إذن المتكلم هو غير الباري عز وجل، بدليل أنه يقول هو، كان يقول أنا. هذا من الإشكالات التي قيلت عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ أعتقد أن أي منكم درس شيئا من اللغة العربية وآدابها وشم رائحة البلاغة العربية المتمثلة في علم المعاني والبيان والبديع يعلم تفاهة هذا الاستشكال. في باللغة العربية شيء اسمه الالتفات، يعني المتحدث يتكلم للناس عن نفسه بأسلوب الضمير المتكلم، لسبب ما، لسبب بلاغي يعود فيتكلم عن ذاته لكن بضمير الغائب. هذا موجود في اللغة العربية والمتكلم واحد. تعالوا أضعكم أمام القانون الذي يتبع البيان الإلهي وهذه الشرعة أو هذا المنهج. كلما خاطبنا الله عز وجل متحدثا عن ذاته دون أن يضع صفة من صفاته واسطة بيننا وبينه، كلما تحدث عن ذاته جاء الخطاب بضمير المتكلم. مثلا يقول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. مثلا: وأنا ربكم فاعبدون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل لاحظتم؟ الباري عز وجل عندما يحدثنا عن ذاته، عن ذاته دائما الخطاب يأتي بضمير المتكلم. فأما عندما يحدثنا الله عز وجل عن ذاته بوصفه ربا، بوصفه الرحمن، بوصفه المنتقم، يعني عندما يضعنا الله عز وجل أمام صفة من صفاته الذاتية ثم ينبئنا عن أحكام هذه الصفة ومقتضيات هذه الصفة، يأتي الخطاب بضمير الغائب. لاعب السورة نفسها التي استشهدنا بها: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ماذا يقول بعد ذلك؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. لما ذكر الربوبية ونبهنا إلى صفة الربوبية في ذات الله عز وجل ركز عليها فقال: إلى ربك يومئذ المستقر، لأنه رب. لاحظوا عندما يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما قال إلي ناظرة، لو قال إلي ناظرة الجملة كلها تتهافت. يحدث الله عز وجل الإنسان عن رؤية العبد ذاته بوصف كونه ربا. هنا لأن الباري يذكر اسم الرب، الخطاب يأتي بضمير الغائب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندما يقول إلى ربك يومئذ المساق، ماذا يقول قبل ذلك؟ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقية، يعني الروح إذا بلغت هذه التراقية. وقيل من راق؟ أين هو الطبيب الذي ينقذ هذا الإنسان من الموت؟ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لما تحدث عن صفة الربوبية جاء الأسلوب بهذا الشكل، إلى ربك يومئذ المساق. لاحظوا عندما يقول الله عز وجل عن ذاته الرحمن ينبهنا إلى صفة الرحمة في كيانه، يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لأنه لم يضعنا أمام الذات وإنما ضعنا أمام الصفة. كلما حدثنا الله عز وجل عن ذاته، ذاته عارية عن الصفات، يأتي الضمير المتكلم. وكلما حدثنا البيان الإلهي عن صفة من صفاته وأثر هذه الصفة في عباده رحمة، رهمة، انتقاما، عذابا إلى آخر ما هنالك، يأتي الخطاب بضمير الغائب والمتكلم هو. أول السورة يقول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، إلى آخر السورة. هنالك أسلوب بلاغي، تعالوا تعلموا، قولوا لهؤلاء المعترضون 24 ساعة فقط يقفوا على دراسة الأدب العربي، البلاغة العربية، تعلمون أن هذا الانتقاد هراء، يعني هذا ليس انتقادا وليس اعتراضا. سنواصل أيها السادة والسيدات ما يقال عن كتاب الله عز وجل في الحلقة الآتية إن أحيانا الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.